إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، آخر طريق طرق حديث سلمة، والذي فيه موت أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، وهو طريق عبيد بن أمير. قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة كنت غريب وفي أرض غربة، لأبكينه كان يتحدث عنه، فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصليب تريد أن تسعيدا. تكلمنا عن الطرق السابقة وتكلمنا عن الحديث العالمي، وقلنا أن المرأة من الصليب أي من أعالي المدينة، ويبدو بدلالة اللوازم أن بينها وبين أم سلمة علاقة، كانت قد أسعدتها سابقا، كانت أم سلمة قد أسعدتها، فهي تريد أن ترد الجميل، وفي هذا وفاء. وهذه من العادات الاجتماعية المعروفة عند العرب الذي يسيطر عليها الوفاء في الأخلاق والمشاركة في الأفراح والأتراح. إذا أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، إما من الإسعاد وهو بعيد، وإما من المساعدة، ومن ساعد آخر أعطاه ساعده، مسك به فساعده، فأصل المساعدة مأخوذة من الساعد، وهو الآلة التي تقع بها المساعدة أو العضو الذي أصبح محل الآية الذي تقع به المساعدة. وعادة العرب أن تقوم المرأة تقف التي تساعدها بجانبها، وكل يقول ويحكي ويصنع، فيكون الأمر بالأصوات وبالكلمات وبالحركات، ويكون ندب ونواح ونواح. وهذه عادات موجودة في الجاهلية أبطلها الإسلام وحذر منها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وأورد على مسامع النائحات وعلى مسامع الرجال في إبطال هذه العادات أحاديث كثيرة تأتي في محلها إن شاء الله. يقول: تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه المرأة التي أرادت أن تسعد أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وافق وجوده أو وافق وجوده صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة عند قدومها. ففي الطرق السابقة فيها مثلا دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وقد شق بصره، وقولها هنا: فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، فيه إشارة إلى أن الدخول كان على إثر الوفاة، كان دخول هذه المرأة على إثر الوفاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سبقها بقليل، إذ كان حال أبي سلمة في النزع وقد شق بصره، فأغمض صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة بيديه. هي أم سلمة الآن قريبة عهد، بقولها قد تهيأت للبكاء عليه، كان من عدة التهيئة أن يأتي المساعد، يعني أن يكون النواح والبكاء يعني بالنمط المعهود في الجاهلية، مجموعة من النساء بعد ما دخل عليها أحد من النساء، فهذه أول امرأة داخلة. فتقول قد تهيأت نفسي، يعني حدثت نفسي وعزمت وصممت أن أصنع شيئا مهولا من يسمعه سيتحدث به وسيكون حالي يضرب به المثل في البكاء على أبي سلمة. تقول لأبكينه بكاء يتحدث عنه. وقلنا اللام في جواب القسم سبقتها والله لأبكينه، والله أو نحوها من الإيمان. وقلنا هذه ومضة وإشارة إلى أن من حلف بالحرام عليه التوبة، وهل عليه كفارة يمين أم لا مسألة مبحوثة، لكن هذا الحديث بهذا السياق من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لا يجوز تأخير البيان عن المقام، وتأخير البيان بالحاجة لا يجوز، ولو كان الأمر يعني عليها الكفارة لأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الومضات لا يعتمد عليها أصالة في تقرير الأحكام، لكنها مؤيدات، لكنها ولد نص وجد نص صريح في المسألة فبلا شك يقدم على هذا ويوجه هذا، لعله مذكور في الرواية والحديث ليس نصا في هذه المسألة إلى آخره. لكن أنا أريد أن أقوي قريحة إخوان الطلبة حتى يحسنوا التدقيق في الألفاظ واستخراج الأحكام من خلال يعني الألفاظ التي نشرها، وإلا بخص المسألة مذكور في كتاب الإمام المنذر. فقولها فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، فإذا العهد قريب جدا بوفاة النبي، بعد يغمض عينيه خروج الروح سريع جدا، فلعله قام في خاطرها وفي نفسها أن صنيعها ذلك يحتاج إلى من يساعدها، فجاءت المساعدة الأولى، جاءت أول من تريد أن تسعدها، وجاءت من مكان بعيد، جاءت من الصعيد، وما يظن أحد من الصعيد لأن هي مصرية وجاءت من صعيد مصر. العرب تسمي كل مكان مرتفع تقول عنه صعيد، فجاءت من أعالي المدينة، الأماكن المرتفعة حوالي المدينة، فجاءت من مكان فيه بعد، ولكن ترامى خبر شدة مرض أبي سلمة فمباشرة كانت عندها، يلزم من قرب المكان من قرب الوقت في القدوم مع بعد المكان أنها من الصعيد أنه طرق سمعها خبر وفاتي خبر مرض أبي سلمة، وأن أبا سلمة مكث مدة في المرض، أن أبا سلمة رضي الله تعالى عنه مكث مدة في المرض حتى ترام الخبر ووصل إلى طراف هذه المرأة التي لا نعلم عن اسمها شيئا، لا من خلال الشراح ولا من خلال الروايات، ويعني العلم حسب والعلم يعطيك يعني ومضى عن طبيعة العلاقة وطبيعة المجيء ولماذا هذه المرأة بالذات جاءت. لكن العرب في العادة إذن لي يا رسول الله أسعدها كما أسعدتني، والحديث كثيرة في هذا الباب، وفي حديث رقم 936 وهو آخر حديث في الباب عند الإمام مسلم، هنالك كلام مطول مجول عن الإسعاد وعن عادات العرب يأتينا إن شاء الله تعالى، يأتينا إن شاء الله تعالى في مسلم. تقول فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمة الله بهذه المراولة، ثم بأم سلمة ثانيا، ثم بأبي سلمة ثالثا، ثم بالمسلمين عامة، أن وافق مجيئها وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة. تقول فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، استقبلها فيها معنى الخاصية، يعني خصها بالمقابلة، ولا يظن ظان أن في هذا مخالفة أو خطاب رجل معترأة أو أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه حاجة، وهذا كلام مهم واستقبال مهم في إبطال يعني شيء فيه مخالفة عظيمة. فلستقبل الرجل النساء بالإنكار من المهمات، بعض أقاربي يقول لي احضر جاهز الولد عندنا عرس، أقول أحضر، لكن إن رأيته منكرا أدخل على النساء وأعظهن. في مشكلة في دخول على النساء والعظة؟ في مشكلة؟ ما في مشكلة، استقبلها رسول الله، لا مشكلة تدخل، ادخل غض بصرك وألقي الموعظة واخرج، لا مشكلة، استقبلها. كلمة استقبلها تشير إلى التقصد، تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصدها، تقصد لقياها وتقصد الحديث معها. وهذه مواضع لا يعني ما يذهب يعني خفة بعض الناس بأن يعني يمنع منكر كبير يقام ب يعني استقبال المرأة. فلا يلزم استقبال المرأة أولا مفسدة، وثانيا إن وجد في المرأة واستقبالها شيء من مفسدة عارضة خفيفة تهدم مفسدة أكبر منها قائمة باقية عامة، فقواعد أهل العلم في يعني ارتكاب المفسدة الصغرى مع الكبرى تقضي بأن نرتكب الصغرى مع الكبرى، مع قولنا في هذا الموطن حتى لا يظن ظان ولا يطير شامت ولا يأخذ حاقد على كلامي فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتكب مفسدة، أقول لم تقع المفسدة أصلا في هذا الحديث في هذه الحادثة، لكن لما فرعت احتملت وجود مفسدة مبنية على في الفرع الذي فرعت عليه، فحينئذ ذكرت المفسدة الكبرى والمفسدة الصغرى. طيب استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زور في نفسه شيئا وقال تبع، وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ قبل هذا الكلام نحتاج أن نعرف شيئا مهما، من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالذي عزمت عليه هذه المرأة وما عزمت عليه أم سلمة؟ ما الذي أعلمه؟ ظهر الوحي، ظهر أن النبي ذهب واستقبلها وقد أخبره جبريل، أخبره الوحي بما ستصنع. هل عندنا نقل؟ لا، ليس عندنا نقل. طيب يمكن أن لا يكون وحي؟ نعم ممكن. كيف لا يمكن وحي؟ العادة الجارية عند النساء، أو لعل أم سلمة أخبرت أحدا فترام الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فالاحتمالات واردة. واحتمال إخبار الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم قوي في المسألة. خرج واستقبلها، يعني هي ما بدأت، ما أذن لها أن تبدأ، فقضى على الشر من أصله، فأنكر عليها وإن لم تبده. وهنا مسألة مهمة في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن قويت القرائن على ارتكاب رجل أو امرأة منكرا فأنكر عليه المنكر أحسن أم أساء؟ أحسن، أحسن، يعني لو قامت قرائن قوية على وقوع منكر، فقام رجل فاعتمد على هذه القرائن فحذر من المنكر، هل هذا أمر مشروع أم ممنوع؟ حسن مليح أم سيء قبيح؟ هو حسن مليح، هو حسن مليح. طيب أيضا حتى يبقى الكلام موصولا في السياق نفسه، لما قال لها أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه، فيه أن من أنكر منكرا ينبغي أن يعلله وأن يظهر الأثر المترتب عليه، فإن هذا أدعى للنفوس أن تنفر منه وأن تمتنع عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر المنكر وسكت، أنكر المنكر وعلل، علل لماذا أنكر المنكر وماذا يترتب على صنيعها المنكر هذا، على صنيعها المنكر هذا. فمن أنكر منكرا فيجمل به ويحسن أن يعلله وأن يبين حكمته وأن يظهر الأثر المترتب عليه. هذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الكلمة. قال تقول أم سلمة وقال قال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بإسعادها بإسعاد المرأة القادمة من الصعيد أم سلمة قال لها أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه؟ كيف تريد أن تدخل هذه المرأة بيت أم سلمة الشيطان بسبب بكونها سببا لفعل معصية؟ ولا يجوز شرعا أن يضر المسلم أخاه، لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا ضرر تلحقه بغيرك، وهذا الضرر المادي والضرر المعنوي، والضرر المعنوي الأخروي الذي تترتب عليه معاصي وحضور الشيطان وبقاء الشيطان شديد ينكر صاحبه عليه. يعني الشيطان يأكل مع الإنسان إن أكل بيسار، من أكل بيسار ينكر عليه، ينكر عليه، يعين شيطانه أن لا يقوى أن لا يأكل، وعلى مثلها فقط. يعني أيضا ينكر المنكر في غير الأمور المادية الإنسية، حتى الأمور التي عللها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الشيطان له دور فيها. أتريدين أن تدخل الشيطان، الشيطان شطن، العرب تقول شطن البئر أي بعد قعره، أتريدين أن تدخلي هذا الشيطان البعيد عن رحمة الله؟ والشيطان الشياطين هم أعوان إبليس، فمن تابعه على كفره وعاونه على إغواء الخلق فيصبح شيطانا من الجن. أتريدين أن تدخل الشيطان بإعانتك لها على المعصية؟ وهذا الاستفهام إنكاري توبيخي. وبخها النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر عليها الشيء الذي أرادت أن تعمله أو أن تصنعه، أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه، الهاء يقول الأقرب مذكور، على بيت، على أن تدخل الشيطان بيتا أخرج الله البيت، أخرج الله الشيطان من البيت، أخرجه الله منه مرتين. هل مرتين تتعلق بخالة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد الجملة مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر الكلام لأهميته، وقال أتريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ هل مرتين تتعلق بقال؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أعاد هذه الجملة المذكورة مرتين. أم أنها تتعلق بإخراج الشيطان؟ فالشيطان أخرج مرتين من البيت، فإذا كان الأمر يتعلق بالإخراج فنحتاج أن نعلم ما هي الإخراج الأولى وما هي الإخراج الثاني. الذي يظهر من خلال عادة العرب في مثل هذا المقام أن تكون مرتين متعلقة بقالة وليست متعلقة بالإخراج. ومن زعم من الشراح أنها متعلقة بالإخراج مرتين ذهب، إما أن الشيطان خرج من بيت سلمة مرتين، مرة بإسلامه ومرة بالهجرة، وإما أن الشيطان قد خرج من بيت أبي سلمة مرتين، مرة بهجرته الأولى إلى الحبشة، ومرة أخرى بهجرته من مكة إلى المدينة. فأبو سلمة كان في الحبشة في الهجرة الأولى، ثم رجعا إلى مكة، ثم هاجرا من مكة إلى المدينة. وهذا مرادها في قولها فيما سبق غريب في أرض الغربة. فهو مات في مكة، مات ليس بين أهله وأحبائه، فمن مات في أرض الغربة لا يوجد من يندبه إلا من كان معه في غربته. فلئلا يستقل الناس أبا سلمة، فأرادت أن تعمل الأهاويل لتسد في صنيعها وتقوم مقامها ومقام غيرها من أهله لو كان بينهم. ولهذا قالت لأصفعان. وإن كان الأمر كذلك ففي هذا إشارة إلى أهمية الهجرة، وأن الهجرة لها أثر على الشيطان. ويؤكد هذا المعنى ما ثبت عند النسائي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه كلها. فقعد له في طريق الإسلام وقال: أتترك دين آبائك وأجدادك وتسلم؟ قال: فعصاه فأسلم. وقعد في طريق الهجرة وقال: أتترك أرض آبائك وأجدادك؟ قال: فعصاه وهاجر. فعصاه وهاجر. فإذا الهجرة في سبيل الله، والهجرة ليست الانتقال من ديار الإسلام لديار الكفر. ومن الشائع المستغرب المستهجن المنكر في الموازين الشرعية أن يقول المسلم سأهاجر إلى بلاد، يذكر بلادا ليست إسلامية، بلاد كفر، يقول يهاجر إلى أمريكا أو إلى البرازيل أو إلى كندا أو ما شابه. ليست هذه الهجرة بالشرع. الهجرة هي طاعة وعبادة، وأن يترك المسلم أرض الكفر إلى أرض الإسلام. وثبت في حديث عبد الله بن عمر عند جمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. وأما اللقاء وأما السفر العارضة للمصالح الطبية والتجارية أو التعليمية فهذا أمر معفو عنه وليس داخل في الإقامة. وقال: تريدين أن تدخل الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين. فكففته، الفاء حرف عطف معطوفة على شيء مقدر محذوف. الفاء حرف عطف معطوفة على شيء مقدر محذوف، يعني كأنها تريد أن تقول مثلا: إن كففت أو إن زجرت، زجرني، إن زجرت فكففت عن البكاء فلم أبكي. لما قالت فكففت تريد أن تقول قبل تركها كفف، ما معنى فكففت؟ أي تركت البكاء علي، فكففت سبقها شيء، يعني أنا زجرني فانزجرت، فكان ثمرة قبول الانزجار النبي صلى الله عليه وسلم أني تركت كففت عن البكاء، تركت البكاء على أبي سلمة فلم أبكي. والمراد لم أبكي البكاء المذموم، والبكاء المذموم هو الذي يصاحبه صوت وعويل وإظهار بعدم رضا عن الله عز وجل، أو أن قدر الله عز وجل في أخذ هذا الرجل فيه ظلم، لأن الذي يتكلم في يعني محاسن جلها موهومة أو مبالغ فيها للميت. يسمع من سمع هذا الكلام يظن أو يقع في قلبه أو يجول في خاطره ويسرق في باله أنه لا يستحق الموت، وأن صنيع الله في موت هذا الإنسان ليس فيه حكمة، أو أن الله جل في علاه حاشاه سبحانه أن يكون ظالما. لما تسمع العويل الذي كان يسمعه العرب في الجاهلية من المنثور والأشعار، هذا هو الذي يؤاخذ عليه الباب. وأما بعد ذلك فلا حرج. وهذا الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله في الحديث الثاني، بل هذا الذي أراد مسلم، ماذا نذكر النووي أراد مسلم بعد أن بين الزجر عن البكاء، وقد تعلمنا أن من منهج الإمام مسلم المضطرد في صحيحه أن يذكر الإجمال، ثم بعد الإجمال يأتي بالأحاديث التي فيها التفصيل. وهنالك أحاديث كثيرة شهيرة في الصحيحين وغيرهما من دواوين السنة تدل على بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا نهى عن البكاء، فإذا الأمر يحتاج إلى تفصيل. فالبكاء إن صحبه عويل فهذا هو المذموم، وهذا الذي يدخل الشيطان البيوت، وأما ما عدا ذلك فليس كذلك. والحديث فيه إشارة خفية ومهمة أن الشيطان يتمكن من أهل بيت إن أصابهم حزن أو إن ارتكبوا المعاصي. يعني الشيطان كما يقول أهل العلم، الشيطان لا يدخل بيت فيه كلب أو صورة. طيب إذا كان في البيت خمر ولا موسيقى يدخل ما يدخل؟ لا أو لا يدخل، يدخل ويحتل، شو يدخل بس يدخل ويحتل البيت. لا عصر، إذا الشيطان يدخل ويحتل البيت إذا كان فيه إيش؟ إذا كان فيه محرمة خمر في الثلاجة بعض الناس نسأل الله العافية، أو يكون فيه آلات موسيقى أو صور عارية. رأيت نسأل الله العافية ولا كنت أظن هذا، إن بعض الناس يعني يضع صور شبه عارية في غرفة النوم، هذا الشيطان من باب أولى لا يدخل. طب هذه المرأة لما تريد أن تضرب يدخل الشيطان فقط للمعصية؟ للمعصية. والإنسان عند الفرح الشديد والإنسان عند الغضب الشديد وعند الحزن الشديد لا يتمالك نفسه، والشيطان يقدر على أن يصرعه. يعني أغلب المنسوسين والمصروعين نسأل الله العافية بدأ الصرع معهم من متى؟ من حزن شديد، من غضب شديد، من فرح شديد. يستخف الشيطان الإنسان في هذه الحالات فيدخل. وإشارة يدخل البيت إشارة إلى أن الشيطان دخل، يعني لا يدخل ويتمكن من واحد، قد يدخل ويتمكن من جميع البيت، قد يدخل ويتمكن من جميع البيت. الحديث فيه إشارات مهمة، يعني من تأمل الحديث يقف، يعني يستطيع أن يستخرج منه إشارات مهمة جدا. فكان سبب دخولها، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال أخرجه الله منك بالطاعة، يدخل بالمعصية أو الإعانة عن المعصية، فكأن الطاعة والمعصية نقيضان، فإن ظهرت هذه دخل الشيطان، وإن غابت وخلى محلها المعصية يخرج منه. وأن الشيطان قد يتمكن من بيت ليس في العادة أن يكون فيه بسبب معصية طرأت أو غفلة حصلت. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد الله شيطانا فهو له فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم وتهدي العمي ومن كان في ظلم. هذا الإنسان أفانت تهدد العمر؟ أفانت تسمع الحمى وتهدد العمر الصم؟ لا يسمع خيرا، يتضايق من الخير، أعمى عن طريق الحق، ويعرف الحقيقة حتى إذا جاءنا وهو في الدنيا لا يعرفها. صلى الله عليه وسلم قال: فكففت عن البكاء فلم تبكي. البكاء الذي ليس فيه هذا الأوي، وإنما هو رحمة وتكون صادقة من القلب وليست متكلفة تحتاج إلى تهليلة، وإنما العينان تسكب، العينان تسكب العبرات، والحزن يكون في القلب، هذا أمر لا حرج فيه، وهذا أمر صنعه نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما. نسمع الحديث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعلى الرسول فقال: إنها قد أقسمت لتأتينها. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شمة، ففاضت عيناه، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
هذا الحديث حديث أسامة بن زيد أورده مسلم من طريقين، هذه الطريق والطريق الآتية على إثرين، ولم نسق لفظه باختصاره، وهو عند الإمام البخاري، أخرجه الإمام البخاري في 6 مواطن وذكره في 5 كتب، كرره مرتين في الكتاب الأخير، فأخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1284 في كتاب الجنائز، وبوب عليه كعادته وفقهه في تبويبه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. ما أدق كلاما، ما أدق البخاري، لا يعذب بجميع البكاء، قال يعذب، يعذب أهله، يعذب أهله ببعض بكاء أهله عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ببعض بكاء عليه، ليس كل بكاء، الأمر مفيد جدا، يعني البكاء بعضه يعذب وبعضه لا يعذب. طب متى يعذب الميت؟ وكيف يعذب وهو مسؤول؟ وأين قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ وهل هذا من سعيه؟ اسمع ماذا بالمخالف أفادنا تبويبه أشياء، فالبخاري وضع هذا الحديث في كتاب الجنائز وقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته. إذا كان مثل هذا الإنسان لما يموت الناس ينوحون عليه هو يعذب بعد وفاته، إلا أن يتبرع وأن يوصي بعدم البكاء. يعني من كان يعلم أن عادة أهله في مثله يناه عليه فلا تبرأ ذمته إلا بأن يوصي بأن لا يفعل ذلك، فإن لم يوصي يعذب ببعض بكائه أهله عليه. فإن كان البكاء بلا صوت ولا صريخ ولا عويل فهذا لا يعذب عليه. وأما إن صاحب البكاء العويل والصراخ فحينئذ يقع العذاب. يعني تبويب البخاري من أروع التبويبات، تبويب موجز، وانتقى قطعة من حديث نبوي وقيد ذلك، قال إذا كان النوح من سنته أن يعذب، يعني كلمات قليلات تغني عن أشياء كثيرة، والعلم نقطة كسرها الجاهلون. لو بقي العلم عن عهد الأول الأنوار كان العلم يسيرا، لكن خلافات وأغلاط، وقد تقع الأغلاط لبعض الكبار المجودين من العلم، فالعلم أصبح طويلا. فكان العلم قديما في صدور الرجال فنقل إلى بطون الكتب وأصبحت مفاتيحه في صدور الرجال. الموطن السابع للإمام البخاري في كتاب المرض، وهو عنده في الصحيح برقم 5655. وبوب عليه الإمام البخاري بقوله باب عيادة الصبيان. النبي عادل هذا المريض وحمله وضمه لصدره وأجلسه في حجره قبل أن يموت، فهل الصبي عاد؟ يعاد ولا يعاد الصبي؟ يعاد. قال هل المرأة تعاد المريضات؟ طيب خذوا تبويبات سريعة بس، وأنتم أرجو الآن ما أريد أفصل بالإبقاء فيما أنا فيه، أريد ألقي على مسامعكم بعض تبويبات البخاري قبل هذا الباب وبعد هذا الباب. بعد عيادة الصبيان سبقه عند الإمام البخاري باب عيادة النساء، باب عيادة النساء الرجال، وأورد تحته أن عائشة عادت أبا بكر وبلالا لما مرضا أول قدومهما المدينة، فعائشة عادت بلالا. فلا حرج أن تعود المرأة، أن تعود النساء الرجال في المرض. وذكر بعده باب عيادة الأعراب، الأعراب يعاد. ثم ذكر باب عيادة المشرك، لو واحد يعمل معك نصراني أو مشرك فمرض هل تعوده؟ نعود النبي على اليهودي. باب عيادة المشرك. وذكر بعده باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، يعني عيادة المريض سبب من أسباب الشرعية لترك صلاة الجماعة. عيادة المريض سبب من أسباب ترك صلاة الجماعة. ولم أجد أحدا من الفقهاء نصص ونوع وفصل في الأعذار التي يجوز من أجلها التخلف عن الجماعة كابن حبان في صحيحه، فبوب في ترك الجماعة أكثر من 10 أبواب، وسردناها قديما لما تكلمنا عن صلاة الجماعة في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن ينفع به. طيب الباب الثالث عند البخاري ذكره برقم 6602 في كتاب القدر، وبوب عليه بقوله وكان أمر الله قدرا مقدورا. إيش صلاة وكان أمر الله قدرا مقدورا؟ إيش؟ وكل شيء عنده إلى أجل أو بقدر، الحديث الذي معنا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لهذه الآية في هذه الحادثة. وصدقت عائشة لما قالت كان خلقه القرآن، ما من حديث كما يقول الإمام الشافعي، ما من حديث إلا وله صلة بالآية. علم ذلك من علم وأخطأ ذلك من أخطأ. والراسخ في العلم كما يقول علماؤنا الكبار الشاطبي في الموافقات، علماؤنا الراسخون في العلم إن بدأوا بالكلام على المسألة انطلقوا من القرآن، وبدأوا بالقرآن ثم ذكروا السنة. والكلام في هذا الباب واسع طويل والمجال لا يحتمل التفصيل. طيب الباب الذي بعده ذكره برقم 6655 في كتاب الأيمان والنذور، وبوب عليه بقوله الإمام البخاري باب قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد إيمانهم. إيش يفسروا أقسموا بالله جهد إيمانهم؟ إيش صلة هذا التبويب عند البخاري بالحديث؟ إيش الصلة؟ إنها قد أقسمت ليأتينها ابنته. لما بعث لها النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ بالله ما أعطى، فيقول الراوي إنها أقسمت بالله، أقسمت جهد إيمانها على أبيها أن يأتيها في حال نزع ولدها. ويأتينا السر في عدم ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم لها من الولادة. العجيب أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث في كتاب التوحيد في آخر موطنه، ذكره في كتاب التوحيد باب برقم 7377، وبوب عليه بقوله باب قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. توحيد باب قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إيش صلة هذا باب؟ إيش صلة الحديث بالآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن؟ لذا كثير من الناس وللأسف طلبة العلم يقول النبي فسر القرآن. يا إخوان النبي فسر القرآن، النبي كان خلقه القرآن. كل صنيع كل موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم له صلة بالآية بآية من البيان. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إيش النبي قال في هذا الحديث؟ قال لي رحمة جعلها الله في قلوب عباده. ماذا يريد أن يقول الإمام البخاري لما أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد تحت قول الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن؟ إيش يقول؟ يريد يقول أن اسم الله الرحمن يتضمن صفة الرحمة على الحق والحقيقة، فالله الرحمن برحمة، الله عليم بعلم. ولا نقول أن الله رحمن أو أن المراد بالرحمة رحمة العليم إرادة الإحسان به، لا، هو ادعوا الرحمن. الله رحمن برحمة فهو سبحانه رحمن رحيم، فالاسمان الجليلان الرحمن الرحيم وهما أول اسمين لله في القرآن. إن قلت بسم الله الرحمن الرحيم آية، أو إن لم تقل أنها آية فبدأت بالحمد لله رب العالمين، فهذان الاسمان يدلان على صفة لله عز وجل. فالله رحمن برحمة، وهذه الرحمة على الوجه الذي تليق به. ما تقول مراد الرحمة إرادة الإحسان وإرادة الخير بالعباد، لا، رحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذه الرحمة، الله رحمن برحمة، الله رحمن برحمة. عقيدة جميلة واضحة، الذي يقرأ الإمام البخاري عقيدة الإمام البخاري ويتبع عقيدة الإمام البخاري في صحيحه وكذلك في سائر كتبه ويربطها بسائر كتبه يظهر أن معتقد الإمام البخاري معتقد أهل السنة والجماعة، وظهر هذا في كتابه خلق أفعال العباد وفي كتابه الرد على الجهمية. البخاري كتاب مطبوع اسمه الرد على الجهمية، وله كتاب اسمه خلق أفعال العباد، وقرر فيهما عقيدة أهل السنة والجماعة. الموطن الأخير وهو في كتاب التوحيد أيضا وهو في الصحيح برقم 7448 بوب عليه باب ما جاء في قول الله عز وجل إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذا أيضا يؤكد مراده في الشيء السابق. طيب نأتي لشرح موجز ثم نقرأ إن شاء الله تعالى شرح الإمام النووي الحديث كعادتنا. يقول أسامة بن زيد، طبعا الإسناد الحديث معنا خماسي والحديث مسلسل بأهل البصرة، فجميع الرواة هم أسامة الجحدري فضيل بن حسين وحماد يعني بن زيد. ايش قال يعني بن زيد؟ شيخه قال حمال، ومسلم عرفه من كيفه فقال يعني الزين. الفضل لما قال حدثنا حمال يقول لك مسلم من كيفه، حمال الفضل بن حسين الجعدري ما قال الزين. وهذه دقة متناهية عند أهل الحديث، ودقة أهل الحديث لم توجد في أي علم من علوم الدنيا ولم توجد إلى قيام الساعة. انظر إلى حديث رواه الطيوان يقول لك حدثنا أبو كامل الجحدري، أنا من عندي أبو الفضل بن حسين الجحدري، ثم قال حدثنا حماد ما قال لي مسلم قال يعني لي. طبعا معروف حماد بن زيد الإمام الكبير الأزدي الجعدري رحمه الله تعالى عن عاصم الأحول، عاصم بن سليمان الأحول تابعي عن أبي عثمان النهدي تابعي مخضرم، أدرك فترة من الجاهلية ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى إيش؟ يسمى مخضرم. طب إن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه ولم يسلم إلا بعده، هذا صحابي؟ لا هذا تابعي. لكن إن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه يكون حديثه موصولا. فعلماء المصطلح عندهم لغز، فمن الغازين تابعي يروي حديثا موصولا. من هو؟ المخضرم الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية وتحمل الحديث عنه وهو كافر ثم أداه وهو مسلم. والإسلام شرط في الأداء وليس شرطا في التحمل. الإسلام شرط في أداء الحديث وليس شرطا في تحمل الحديث. فبناء على هذه المقدمات العلماء يغزون فيقولون إيش؟ يقولون حديث تابعي يكون حكم الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم الموصول للمنقطع. هذا عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، إذا يقولون بالمثلثة يقول في الميم بالمثلثة، قيل فيه الأرجو الثلاثة. والأشهر ضم أبو عثمان النهدي مخضرم، وعاصم بن سليمان التيمي عاصم الأحول هذا تابعي. فمن لطائف الإسلام الذي معنا أن فيه رواية التابعين عن تابعين، فعاصم تابعي وأبي عثمان النهدي تابعي، وفيه رواية صحابي عن أبيه الصحابي سمع بن الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنهما. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعو. وقع خلاف شديد بين أهل العلم من هذه الابنة، ما اسم هذه الابنة التي أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية التي هي مختصرة ولم يفصلها الإمام مسلم الرواية الثانية أو ردها من أجل إسنادها، وقع التصريح بأنها زينب. فإن كان كذلك فيكون ولدها هو علي، علي بن أبي العاص بن الربيع، وأبو العاص الربيع هو زوج زينب. ولكن بعض أهل العلم استشكل ذلك بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف عليا خلفه يوم فتح مكة، ثم رفع هذا الإشكال بقولهم أن هذا الولد الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده قد عوفي وشفي حتى أدرك فتح مكة. ودلت أخبار كثيرة على أنه عاش حتى ناهز الاعتناء. وإرداف النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي العاص بن الربيع ثابت في مسند الإمام أحمد. منهم من قال له المراد ولد لفاطمة، فقد أخرج البزار في البحر الفخار مسنده أنه ثقل ابن لفاطمة، فأصبح رأى النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان الأمر كذلك فهو محسن ابن علي ابن أبي طالب. وذكر البلاد في كتاب الأنساب أن ولدا لعثمان بن عفان اسمه عبد الله لما مات وضعه صلى الله عليه وسلم في حجره وقال إنما يرحم الله الرحماء، فقال هذا الولد وضعه في حجره كما في هذا الحديث من رواية البخاري كما يأتينا بعد قليل، هو عبد الله ولد عثمان بن عفان من ابنته رقية كم قلت عندنا الآن في المراد بقول أسامة في اللفظ الذي بين أيدينا لفظ الإمام مسلم، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته زينب أو من أو فاطمة أو رقية، يمكن حمل هذا على تعدد الحادثة وأن الحادثة قد تعددت ممكن، لكن من حيث الإسناد ومن حيث التعيين في نفس طرق الحديث كما يأتينا لما نبرز اللفظ الذي أخفاه مسلم ولم يشكو، المراد أنها زينب، ويكون هذا الولد هو علي بن أبي العاص بن الربيع. كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها، شك من الراوي هل مات صبي ولا ولد، يعني مات صبي صغير ولا مات ولدا كبيرا، شك الراوي في ذلك. في الموت في رواية البخاري أرسلت إليه إن ولدا لي قد قبض، أن ولدا لي قد قبض، وهنا الحديث قال في الموت، في الموت شاف وقد قبض، يعني كأن هو في الموت وكأن يعني قيامته قد قامت وأن روحه قد خرجت، وما قارب الشيء المحروم بالعرب في الحال والمكان والزمان. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم فقال من قال؟ قال الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم للرسول، من مراد الرسول؟ الذي جاءه من قبل ابنته، فقال للرسول ارجع إليها. في البخاري فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ، يقول اقرأ ابنتي السلام. فمن السنة أن الإنسان يقرئ السلام من مهم من أولاده وبناته، ما استطاع أن يراه، إن استطاع أن يراه لا بأس، يقوم اليوم الهاتف لو أنك سلمت على من تحب أو على رحمك قال العهد بهم هل تؤجر؟ تؤجر. في البخاري في التاريخ الكبير يقول النبي صلى الله عليه وسلم بلوا أرحامكم ولو بالسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول ارجع إليها فأخبرها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمر فلتصبر ولتحتسب. نؤمن إن شاء الله من حيث وقفنا في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إخواني في سيارتين مسكرين
للكرام
الله يحفظه بريوس ترميز 18 5 9 6 2 0 ومرسيدس 1 3 2 8 4 8 4 مسكين ذاكرات جزاكم الله خير.
غفر الله لأصحاب السيارات ما أحسن أن يقدمون وأسهل لو أنهم صفوا في السيارات بشرط ما احتاج إليها. الله يشكر يا أخو يسأل يقول في نص الحديث فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، السؤال أن أين استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بيت أم سلمة أم في بيته؟ ما سبق الجواب؟ سبق الجواب لما سبق؟ طبعا أنا أسألكم أين استقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في بيت أم سلمة. قلنا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سلمة وقد شق بصره فأغمض عينيه فهذا استقبلها وفصلنا هذا وقلنا. طيب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هل يفهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم جواز التأذية لهذا الدعاء ولو قبل منه الأجل؟ أغمض بصره ثم قال ومع المرأة قاسر المقلوب وهو في الموت وقلت لكم أن ما قرب الشيء يطهركم وهذه الأذية معقولة المعنى. المرأة لما تدعو تقول اللهم إني أعوذ بك من عبدك ومن أمتك ما أصلي في بيتي فلا تقول المرأة لما تدعو اللهم إني أملك وابنة عبدك وابنة أمتك لما تدعو لما تدعو للمرأة في الجنازة اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها اللهم اغفر لها اللهم ارحمها اللهم بارك بينها وهكذا الدعاء معقول المعنى. طيب اللهم اطعمنا طعاما واسقنا سقاء. في قصة طريفة جميلة غاية في صحيح مسلم النبي لما قال اللهم اطعمنا طعاما واسقنا سقاء بعد طعاما قبلها قصة مجملها النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل كان جائعا قال اللهم اطعمنا طعاما فذبح الرجل شاة واتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال الان لما اكل اخي لكنت جائع ودخلت بيت اخواني واعلم انه لا يتكلم قلت اللهم اطعمنا طعاما هل هذا يعاب؟ يعاب علي؟
يقول سهل
قاتل الله بالفعل اذا طرحته اللحم فاكسبه المرح وتصدقوا به من يقول اليوم تصدق على جاره يعني امر مشين ومعيب في الاسف. فالانسان اكل عند اخيه وهذا هو الشاهد من يراه فقال اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا بعد الطعام هل قوله مشروع ممنوع؟ مشروع ليس بممنوع وان كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله ايش؟ قبل الطعام لان الدعاء معقول المعنى الدعاء معقول المعنى لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وضمنه الطلب يعني ضمن الدعاء الطلب فهل لك ان تدعو دون طلب؟ من باب اولى من باب انه يجوز لك ان تدعو دون الطلب. طيب ان لله ما اخذ ولله ما اعطى متى تقال؟ عند اول الوفاه قطعا. طب لو كان قبيل الوفاه قلت ما قارب الشيء في الزمان والحال والمكان يعطى حكمه. النبي صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي يقول المغرب وتر نهار. الليل من متى يبدا؟ الليل يبدا بالاذان المغرب. طيب النبي قال المغرب وتر النهار. ما قارب الشيء يعطى حكمه زمنا. ما قارب الشيء يعطى حكمه زمنا. اذا ضاق الشارع يوم الجمعه فالقادم على الشارع يصلي الجمعه يصلي تحيه المسجد ولا يجوز ان يجلس حتى يصلي تحيه المسجد. ما قارب الشيء يعطى حكمه مكانا. ان لله ما اخذ ولله ما اعطى ما قارب الشيء يعطى حكمه حالا. فهذه امور معروفه مذكوره في القواعد الفقهيه مفصله في كتب القواعد. في الحديث اذا اقبلت امراه من الصعيد وليس المقصود صعيد مصر فهل هذا رد على من يقول ان المراد بنجم قيد الشيطان بلاد الحجاز؟ نعم. كلما أوغلت في الشرق ظهرت الفتن وكثرت والشيطان يخرج قرنه من وين؟ من الشرق من المشرق. خذوا هذه اللعبة استغفر الله خذوا هذه الأكذوبة. واحد اسمه موسى ويشيل له كتاب مطبوع أتعب على الحديث اسمه المراجعات زعم فيه أنه كان يراسل شيخ الأزهر سليم البشري. والشيخ سليم رحمه الله من كبار علماء الأزهر ومن العلماء المحرضين الراسخين. ومن خلال هذه المراسلات الشيخ سليم تراجع عن أشياء فكتب هذا الرجل الموسوي مراجعته. أما أنا فأقسم بالله غير حال أنه لا يعرف الشيخ سليم ولا راسل الشيخ سليم، وولده وحفيده الآن حي يقول هذا كذب، وعندي جميع أوراق جدي وهو يعمل على نشرها قريبا يقول هذا كذب وليس له وجود أفضل. لكن انظروا إلى كذبة من كذباته. وشيخنا الألباني رحمه الله في أواخر حياته في المجلدات الأخيرة من كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع خصها لبيان كذبات هذا الرجل، وأنا أدعو إلى أن تبرز جهود شيخنا الإمام الألباني في رفع التشيع، فهذا البروز في هذا الزمان من الأمور المهمة. انظر مثلا في القاسم البخاري، هذا ليس مما كشفه الشيخ، هذا مما اكتشفه العبد الضعيف، واكتشفته وذكرته وفصلته في كتابي العراق في حديث مصارف التل. يقول الموسى في صحيح البخاري وهو يتكلم عن الطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها قبحه الله، يقول خرج في البخاري خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى بيت عائشة فقال منها هنا يخرج قرن الشيطان. قرن بيت عائشة. ارجع البخاري في جميع نسخه المطبوعة التعبانة والخطية القوية في جميع نسخ البخاري المطبوع المخطوط قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إلى نحو المشرق إلى نحو بيت عائشة فقال إن الشيطان يخرج منها هنا. إيش حدث؟ حدث نحو ولعل واحد شيء جمع معه البخاري يقرأ هاي في البخاري أشار إلى بيت عائشة ومسكين صاحبنا السني قال أشار إلى بيت عائشة وقال إن الشيطان يخرج منها هنا، فما يلتفت إلى نحو بيت عائشة. الإمام البخاري بوب الحديث باب الفتنة نحو المشرق. بيت عائشة بالنسبة للمدينة كان من جهة المشرق، فالراوي بده يبين لنا، يريد أن يبين لنا بدلالة واضحة أن النبي ملموسة محسوسة أن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم كانت جهة المشرق نحو بيت عائشة. ما قال النبي يخرج الشيطان، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان يخرج من بيت عائشة، قرن الشيطان يخرج من هنا. لذا يخرج الشيطان من نجد، المراد بنجد الأرض منخفضة، والمراد بالصعيد الأرض مرتفعة، وليس المراد بنجد ما أطلق عليه نجد في الخارطة الجغرافية الحديثة أو ما سمي نجدا كاسم علم. المراد بنجد الأرض ليش المنخفضة. ولذا كلما أوغلت في المشرق ظهرت الفتن. والذي يوضح هذا حديث صريح صحيح في مسند أحمد وأظنه عند ابن حبان أيضا في الصحيح، وفيه أن رجل قال يا رسول الله ادعو لنا بالبركة، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم ادعو اللهم بارك لنا في شامنا، فقال رجل وفي يمننا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويمننا، فقال رجل وفي عراقنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم منها يخرج قرن الشيطان، منها يخرج قرن الشيطان. يقول الحموي في كتابه معجم الولدان يقول العراق عراقان، عراق العربي وعراق العجم، عراق العرب وعراق العجم. قال إيش عراق العجم؟ قال ما وراء النهر. ولذا كلما أوغلت في المشرق ظهرت الفتن. ولذا الدجال من أين يخرج؟ يخرج من خلة بين العراق والشام. إيش يعني بين العراق والشام؟ يعني الرقة وحواليها، هي الخلة مكان بين العراق والشام. فالفتن والشر يخرج من جهة المشرق. وقول أخينا هل صحيح؟ فبما أن الصعيد لا يراد به الصعيد فالنجد لا يراد به نجد وإنما يراد بنجد في الأحاديث المناطق المنخفضة. فالأحسن أهل المشرق مين؟ هذا على العموم. اسمعوا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الألباني، يقول: خير أهل المشرق أهل عبد قيس. من هم أهل عبد قيس؟ أهل البحر. خير أهل المشرق للمسلم لأهل السنة أهل البحر، لكن هذا كلام النبي. يقول: خير أهل المشرق أهل عبد قيس. أهل عبد قيس، عبد قيس وسط عبد قيس، كان النبي صلى الله عليه وسلم البحرين، قصة معروفة وشرحناها مفصلة في كتاب الإيمان الدروس الأولى من شرح صحيح مسلم قبل نحو 20. طيب، ما المقصود بالشيطان؟ يدخل البيت والشيطان دائما مؤمن. أنتم الذين تدخل الشيطان. إخواني يا أهل العربية، الشيطان في قوله أتريدين أن تدخل الشيطان للجنس أم للعهد؟ الشيطان داخل هذا الشيطان الجنس، لكن الشيطان الذي يدخل من المعاصي نوع آخر من الشياطين، نوع آخر من أنواع الشياطين. الشيطان جاسم على قلب ابن آدم، ذكر الله خمس وقت وسوس نوع ثاني: انتشار المعاصي وإبرازها وإظهارها تكون أنواع أخرى للشياطين، كما أن لله ملائكة يتلبسون إلى الذكر، هناك ملكين وإن لله ملائكة، هذا نوع آخر الملائكة. فكما يقال في الملائكة يقال في الشياطين، فزال الإشكال. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.